السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كان الكلام في مقدمات الاستنباط الثمانية، وكنا في المرحلة الخامسة وهي تقرير مقتضى القاعدة الأولية، وذكرنا مثال على تقرير مقتضى القاعدة الأولية أنه ما ذكره الأصوليون من تقرير مقتضى القاعدة الأولية في الروايات وتراث الحديث الوارد، وطبعا هذه مثال مهم جدا. ومر أن لديهم كلمات في أربع أبواب أو خمس أبواب ربما يلاحظ أنها متدافعة ومتناقضة، ولكن مر أنه ليست متناقضة وإنما مراتب عموم، مراتب للقواعد. أدناها هو العلم الإجمالي الكبير المنجز والملزم إجمالا لكل تراث الحديث كما مر، لكل تراث الحديث. فعلى أي حال كان الكلام، ما الفرق بين الاعتبار الإجمالي للرواية لكل الروايات وبين الاعتبار التفصيلي؟ فمر بنا أن الدليل التفصيلي على حجية الخبر الواحد إذا كان متصفا بأوصاف معينة في الدليل التفصيلي، طبعا هذا الدليل التفصيلي لا يظن أنه هو المنجز أساسا لتراث الحديث. ليس هو المنجز أساسا. مثلا المنجز أساسا للدين، ما هو المنجز أساسا للدين؟ هو نفس الأدلة الاعتقادية على الدين برمتها، تلك الأدلة الاعتقادية على الدين هي في الحقيقة نعم منجزة ملزمة بالأخذ بالدين. تفاصيل الموارد نابعة من تلك المنجزية، أشار إلى ذلك طبعا الأصوليون في باب الانسداد. من أصل الملزم لماذا نطيع الله عز وجل، ونطيع أوامر الله في رسوله وفي أوصياء رسوله وفي وفي وفي، ذاك المنجز هو يبقى على طول الخط. يعني الأدلة الاعتقادية هي في الحقيقة منجزيتها تبقى على طول الخط. تعبير بالعلم الإجمالي الكبير مولود من مواليد تلك الأدلة الاعتقادية، لا أنه الدليل التفصيلي منجزيته مبتورة منفصلة منقطعة عن الأدلة الاعتقادية أبدا أبدا. بل كل الفقه الإلزاميات في كل الفقه ثبوتا وإثباتا، ثبوتا فضلا عن إثباتا، ثبوتا ها فضلا عن الإثبات، كلها منشعبة متولدة أو مفصلة إلى نفس ذاك الإلزام إجمالي الكبير منهم. فهي مثل تفصيل، تفصيل يعني نوع تبيين نعم بل تفرع انشعاب عن ذلك التنجيز الكبير. فأيضا أصل المنجزية ليست آتية من أدلة حجية الخبر، حتى أدلة حجية الخبر ما هي إلا مفصلة لذلك التنجيز الكبير، لأن ذلك التنجيز الكبير يرفع اليد عنه. حتى ما قد يقال مثلا من انحلال العلم الإجمالي، الكلام في انحلال العلم الإجمالي بالدقة ليس معناه زوال لمنجزية العلم الإجمالي، إنما تعين تلك الحجية المنجزية للعلم في بعض الأطراف وتأمين العذر عن بعض الأطراف الأخرى، شبيه بالانحلال الحكمي. لأن خب هنا في البين ليس انحلال حقيقي، الانحلال الحقيقي العلم الإجمالي يعني مثلا عندك علم إجمالي بكذا، بعد ذلك يقوم لديك علم تفصيلي، علم وجداني إجمالي، ثم يقوم بعده علم تفصيلي. وحتى في العلم التفصيلي الوجداني إذا كان منشأه متطابق مع منشأ العلم الإجمالي الكبير يكون في البين انحلال تكويني، وإلا حتى العلم التفصيلي العلم الوجداني التفصيلي ليس يوجب انحلال تكويني إلا ما شاء الله. فكيف بكم العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي، عفوا بالظن التفصيلي أو العلم التعبدي التفصيلي، هذا ليس انحلال وجداني وزوال للعلم، العلم هو على حاله. بل لا معنى، يعني لا معنى للتوهم أن المنجزيات في الفقه منقطعة منفكة مبتورة منفصلة مباينة للمنجزات في العقائد، لا، هي نفسها إنما التفصيل لها. لو ارتفعت منجزات العقائد أصلا لما بقي في الفقه منجز ملزم. لذلك لاحظ يعني في القانون الوضعي المادي أو كذا المدني فلان ما يعبر، ما هو الملزم بالقوانين بعد أن لم يتفقوا على رؤية عقائدية واحدة؟ قالوا التعاقد والتعهد، الالتزام كعاقد، بيع عقد اجتماعي، بيع اجتماعية، لزوم الالتزام بهذا الشيء. لابد يفسرون، لاحظ، لابد يفسرون الإلزامات الموجودة في الفقه في القوانين يعني التفصيلية العملية لديهم، لابد يفسروها بملزم إجمالي موجود في البين. إذا ما موجود أي معنى الملزمات من أين أتت؟ اللزوم من أين يأتي؟ ثبوتا فضلا عن الثبات في الفقه أو في القوانين العملية. فإذا هذه الإلزامات التي تتصور في بحث الحجج في علم الأصول، علم الأصول لا يمكنه أن لا يتكئ على علم الكلام. صحيح علم الأصول منطق لكل المعرفة الدينية وما شابه ذلك، هذا صحيح، ولكن لا بد أن يتكئ علم الأصول على علم الكلام. ومن ثم لعلم الكلام دور كبير في علم الأصول، ومن ثم قوة الأصول في علم الكلام مؤثرة جدا في علم الأصول، أصول الفقه، وبالتالي مؤثرة على الفقه ومؤثرة على ممشى ومسلك حتى الأصول في علم العلوم الدينية الأخرى، لأنه على كل شيء يؤثر على شيء. فإذا الملزم هذا الآتي من علم إجمال الكبير منجزية للتراث الحديث الآتي فيه، هذه في حقيقة ما بين الأصوليون في باب الانسداد، هذه المنجزية هي نفس الأدلة الاعتقادية أنه يتشهد الإنسان بالشهادة الأولى وكذا فلان، وبالتالي نعم هذه الشهادة الأولى التزام ب ألوهية الله والعبودية له تعالى وربوبيته ولزوم طاعته في كل أوامره ونواهيه. ومراضيه وسخطه وتجنب سخطه ولم يجره. فهذا الإلزام وهذا لا زال باقي، هذا الدليل التفصيلي الآتي على خارجية خبر الواحد بصفات وقيود معينة ما هو إلا تفصيل لذلك التنجيز، لأنه منجز مبتدأ مبتدئ مستقل منفك بحاله، بل هو ماذا كما أمر مفصل. إذا كان كذلك فإذا دور الدليل هذا، لماذا نشرحنا هذه الخارطة الأصولية الكلامية، لماذا يعني لماذا خضنا فيها؟ لكي يتبين لنا حقيقة الدليل التفصيلي بالدقة، ليس منجز من أساس، إنما هو مفصل للمنجز أو قل معذر بعد، لأن المنجز الإجمالي العام ينجز دائرة كبيرة، هذا يعذر ولا يرفع المنجز الإجمالي، إنما يرفعه عن بعض الأطراف ويضيقه في بعض الأطراف، يفسره في بعض الأطراف، يكون بمثابة أداء. فحقيقة الأدلة التفصيلية في الظنون هي الظنون للفراغ، منها منجزة بالدقة، فراغ. حجية خبر الواحد الصحيح أدلة فراغ. سهل أدلة فراغ، شنو فرقها عن أدلة المنجزية؟ دعونا نقف وقفة شوية يسيرة، اصطلاح أصولي فقهي. مثلا الفقهاء ذكروا في باب القواعد الفقهية وأيضا الأصوليون ذكروا أن قاعدة لا تعاد، مثلا مثال قاعدة التجاوز والفراغ، مع أن قاعدة لا تعاد قاعدة ليس إثباتية، قاعدة مو مجراها مجرى الشكل، مجرى العلم، علم بنقص الصلاة بكذا كذا بترك كذا، هذه قاعدة لا تعاد. قاعدة التجاوز والفراغ عند الشكل، لكن كلا القاعدتين على المشهور على مبنى الميزة النائيني الثاني، النائيني كان في المبنى في قاعدة لا تعاد أوائل الحياة العلمية على مبنى المشهور، بعد ذلك تبدل وتبعه في ذلك السيد الخوئي والسيد هادي الميلاني وجملة من تلاميذ النائيني، والصحيح هو مبنى المشهور للمبنى الثاني النائيني، أن قاعدة لا تعاد قاعدة ليست مشرعة، قاعدة لا تعاد ماذا؟ قاعدة لا تعاد في من قواعد أو أدلة أو قواعد أو من الجعل الشرعي في منطقة الفراغ من التكليف، يعبر عنها من القواعد الفراغية. ولو هي ثبوتية هي ماذا؟ قاعدة فراغية، يعني تفرغ الذمة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، غير الخمس ذمتك مبرية إن لم تتعمد الخلل في الصلاة. سنخ قاعدة لا تعاد قاعدة فراغ، قاعدة فراغ، قاعدة امتثال ولو ثبوتية. قاعدة التجاوز والفراغ أيضا قواعد فراغية لكن إثباتية. خب لماذا ميز الفقهاء أن لا تعاد قاعدة فراغية لو قاعدة تشريعية؟ لماذا؟ على مشهور الفقهاء عدا قلت لك النائيني في رأيه الأخير وتلاميذ الميز النائيني، وهو الصحيح المشهور يعني قاعدة فراغ. لماذا يميزونه؟ طبعا لأن الدليل التشريعي الأساسي الأول شيء، والفراغ من ذلك الواجب والفريضة شيء آخر. لسان لا تعاد أن الشارع يكتفي بالناقص عن التام، لأن لا تعاد تقول غير العالم غير الملتفت الأجزاء غير ركنية ليست أجزاء في ذمته. فرق بين أن قالوا فرق بين أن نعرف أن سنخ القاعدة الفقهية هي تشريعية في الأساس أو أنها قاعدة في منطقة الفراغ. قاعدة في منطقة الفراغ يعني ماذا؟ يعني في عفوا في مرحلة الفراغ. قاعدة في مرحلة الفراغ يعني ماذا؟ يعني هي لا تتصرف في التشريعات، هي تكتفي بمراتب ناقصة مثلا أو كذا أو مشكوكة كذا، تكتفي بها في مرحلة الفراغ من التكليف، لأن في الأساس آتية لجعل التكليف ابتداء. حتى البراءة الشرعية أو البراءة العقلية، البراءة الشرعية والبراءة العقلية من القواعد الجارية في مرحلة الامتثال، ليست من القواعد الجارية في مرحلة التشريع، أصل التشريع أو التنجيز. عن نكات مهمة أكد عليها الأصوليون والفقهاء، القواعد التي تجري في مرحلة أصل التشريع أو أصل التنجيز، والقواعد التي تجري في منطقة مرحلة الفراغ والامتثال. أعيد العبارة، القواعد أو الأدلة الجارية في منطقة التشريع أصل التشريع أو التنجيز تختلف سنخا عن القواعد الجارية في منطقة الفراغ والامتثال. ولذلك حرص الأصوليون والفقهاء على تمييز القواعد والأبواب. البراءة جارية فيها حتى زين، ما هي هذه المراحل؟ تشريع، أصل التشريع، الفراغ، ما هي هذه المراحل؟ هذه المراحل مرتبطة بمراحل الحكم الشرعي التي دائما يؤكد على أهميتها الأصوليون والفقهاء. مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية، بعدين مرحلة التنجيز، بعد ذلك مرحلة الامتثال، بعد ذلك إحراز الامتثال. هي على كل سبع مراحل، ثمان مراحل إجمالا، واحد يستطيع أن يلخصها في أربع ثلاث، ولكن هي في الحقيقة أكثر. لكن إذا أصل التشريع الإنشاء، ثم الفعلية انطباق، ثم تنجيز، ثم امتثال، ثم إحراز الامتثال. يعني هذه إذا عندنا نستطيع أن يعني ثلاث مراحل مثلا نعبر بتقسيم إجمالي لمراحل الحكم: أصل التشريع، ثم تنجيز التشريع، ثم الامتثال التشريع، ثم إحراز الفراغ. إحراز الفراغ أو الامتثال هي في منطقة الامتثال، التشريع والتنجيز في منطقة سابقة. هذه بحوث بحثها وأصر على التدقيق فيها الأصوليون والفقهاء. فالبراءة أين تقع؟ في المنطقة الثانية، مو المنطقة الأولى. منجزية العلم الإجمالي، نعم، في المنطقة الثانية، في الرتبة الثانية من المنطقة، عفوا في المنطقة الأولى، في الرتبة الثانية من المنطقة الأولى. الاستصحاب بعض موارد من المنطقة الأولى، بعض موارد من المنطقة الثانية. المهم أن الأصوليون والفقهاء دققوا وحرصوا على الالتفات إلى أن الدليل والقاعدة جارية في أصل التشريع أو منجزية التشريع أو في الامتثال أو إحراز الامتثال. التزاحم، قواعد التزاحم أين جارية؟ المعهود جارية في منطقة الامتثال. قواعد التزاحم لا في أصل التشريع. اجتماع الأمر الناهي في منطقة، أي منطقة؟ منطقة الثانية، منطقة الثانية. النهي يقتضي الفساد في أي منطقة؟ في المنطقة الأولى. قسم منا في المنطقة الأولى، قسم منا في المنطقة الثانية. هو ما الفرق بين المنطقة الأولى والثانية؟ في فرق كبير. في المنطقة الأولى تحديد لدائرة التشريع وأصل التشريع وكذا وكذا وكذا. أما المنطقة الثانية بعد عبور دائرة التشريع كم هي كيفية، حين يدين الفراغ منها، الامتثال منها كم هو. لاحظوا شلون ثمرات القضايا. الضرر في الصوم، الضرر في الصوم، لو صام في يوم فيه ضرر عليه، المشهور وهو الصحيح لا، وهو جاهل بأن هذا ضرر عليه، ظن منه أنه ما في ضرر عليه، صومه صحيح. عند السيد خوي في جملة من الصور لا، في مواد الضرر صومه هذا يعيده قضاء مو صحيح. لما السيد الخوي رحمة الله عليه أدلة الواردة في الضرر، سواء الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة في الضرر، حملها على المنطقة الأولى على أصل التشريع، ما حملها على المنطقة الثانية. سما لي أدخل في التفصيل، لأن في المنطقة الأولى تقول أن الصوم مشرع في حق المريض، إنما رفع عنه تخفيفا، لا أن التشريع ضيق. شوف شو الضرر أصلا نفس، حتى لا ضرر، لا ضرر عند المشهور لا عند النائيني وتلاميذه، منهم السيد أخوي والسيد وبقية تلاميذ النائيني، لا ضرر في قاعدة جحفلية مهمة خطيرة عند المشهور، لا ضرر ليست من أصل التشريع، المنطقة الثانية. بينما النائيني جعل لا ضرر من المنطقة الأولى، وبينها ثمرات كثيرة، حتى لا حرج. الميزة النائيني خلافا المشهور وتلاميذه يجعلها من المنطقة الأولى، بينما عند المشهور هي من المنطقة الثانية. ما الفرق؟ وضوء حرجي، غسل حجري، ضرر صوم حرجي، صلاة حرجية ضررية فلان، إذا لم يكن منجز عليه صلاة صحيحة، حج صحيح، أعمال صحيحة، لأن التشريع لم يضيق على حاله، لم تتصرف فيه لا ضرر ولا حرج، إنما هي ترفع التنجيز وكذا، هو كان ناسي أو كذا، المشروعية باقية على حالها، المشروعية باقية على حالها. بينما الميزة النائية إذا جعلها من المنطقة الأولى لا، ضيق التشريع، أصلا التشريع ما موجود في الضرر، تشريع ما موجود في الحرج، فحج بلا تشريع وجوب، ما تجزي عن حجة الإسلام، لا يجزي صومه هذا ولو كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا. أحسن، رفع المؤاخذة للمنطقة الثانية وليس المنطقة الأولى، أصل التشريع. إذن اهتم الأصوليون والفقهاء أن يحددون قاعدة، سواء قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، هي من أي منطقة؟ من منطقة التشريع، أصل التشريع، أو منطقة ماذا؟ التنجيز، عفوا الامتثال ومراحل الامتثال. هذه فائدة صناعية أصولية فقهية عامة، ما أريد أخوض فيها أكثر من هذا. فصلنا الحديث عنها في البراءة، تنبيهات البراءة والاستصحاب وغيرها، لا سيما في البراءة والقواعد الفقهية أو القواعد التي تذكر بعد البراءة. هنا ثمرتها وين؟ هنا ثمرتها كذا، أن منجزية تراث الحديث في الحقيقة ليس بالأدلة التي يقيمها الأصولي على حجية الظنون الخاصة كحجية الظهور أو حجية خبر الواحد أو حجية الشهرة أو حجية القول اللغوي أو غيرها من الظنون الخاصة. الحجية الإلزام آت من العلم الإجمالي الكبير، أو قل من الأدلة الاعتقادية الكلامية الأولى للدين لأصل الدين، هي ملزمة بهذا الإجمال، أصل التشريع والتنجيز منها. إنما هذه الأدلة التفصيلية التي يستند إليها الأصول ليست هي منجزة بالدقة، هي في الحقيقة مفرغة لذمة المكلف، محددة أن هذا التنجيز يكتفى، يعني في الحقيقة هي أدلة فراغ، أو هي أدلة دالة على أن الامتثال الظني مجزي، ما يحتاج امتثال قطعي يقيني. سلخ هذه الأدلة إذا شنو؟ أدلة فراغ، أدلة عذرية. إذا كان هكذا، إذن أصل المنجزية للتراث وللروايات التي هي عامة مخصصة بالخبر الصحيح أو الحسن أو المطلق، بل كل أصل المنجزية باقي على حالة في نفسه، إنما هذا عذر عن بقية الأخبار، حصر للمنجزية في الأربعة أقسام مثلا من الخبر الواحد، غير التواتر غير الاستفاضة. فدور الأدلة التفصيلية بالدقة ليس رفع المنجزية، الفراغ من تلك المنجزية. هذا البحث شبيه بالبحث الذي ذكره الأصوليون في باب الانسداد، أن مقتضى دليل الانسداد إجزاء الامتثال عقلا بالامتثال الظني، أو الكاشفية عن حجية الظنون يعبر عنه نتيجة الانسداد كشف أو حكومتي، سامعين الاصطلاح عند الأصوليين، الانسداد هل نتيجته كشف أو نتيجته حكومة العقل؟ ما مقصوده بهذا التعبير الأصوليون؟ مقصودهم ماذا؟ كشف أو حكومة العقل؟ مقصود من حكومة العقل يعني حكم في منطقة الفراغ والامتثال، كشف يعني حكم في منطقة الأولى، الرتبة الثانية المنطقة الأولى، المنجزية في المنطقة الأولى. المهم في ذلك إذن نلاحظ أن حقيقة الحجج والظنون الخاصة والأدلة القائمة في نظام الحجج ليست أنها هي منجزة، هي بالدقة تثبت أن الامتثال الظني التفصيلي مجزي عن الامتثال القطعي اليقيني. ولذلك اضطر الأصوليون يقولون في الظنون الخاصة الحجية لها جناحان، منجزية ومعذرية. ماذا قالوا؟ منجزية ومعذرية، أليس؟ بالتالي هم قالوا معنى الحجية وجهان وليست وجه واحد، ذاكرتكم لا تساعدكم، دائما يقولون الحجية معناها شنو؟ المنجزية والمعذرية. جيد، المنجزية والمعذرية. إذا كان معنا الحجية المنجزية والمعذرية، المنجزية إن أصاب الواقع، المعذرية إن أخطأ الواقع الظن الخاص. خب إذا أخطأ الواقع يعني قد الواقع ليس في الروايات الصحيحة، الواقع يكون وين؟ ها؟ في الروايات الضعيفة. وهذا يعني ولو كان الواقع ليس في منطقة الروايات الصحيحة، الواقع هو في منطقة الروايات الضعيفة، العلم الإجمالي منجز الكبير، لكن أنت معذور. شوف معذور يعني ماذا؟ يعني منطقة الفراغ، مرحلة الفراغ، مرحلة الامتثال. لذلك الأصولي مضطر أن يفسر الحجية بكلا الوجهين، يقول وجهين لعملة واحدة، منجزية عندنا ومعذرية. لماذا يقول معذرية؟ معذرية عمن؟ إذا كان الدليل أخطأ الواقع قولي لا ينجز شيء، يعذر. خو يعذر عن من؟ في عندنا منجز آخر؟ إيه طبعا عندنا منجز آخر، هو العلم الإجمالي الكبير. ها لماذا يصر الأصولي أن يقول عندنا ماذا؟ معذرية. خو معذرية أمام ماذا؟ معذر أمام منجز عندك. إذا هو الدليل الخاص معذر، أي منجز عندنا؟ إذا لو كان المنجز منحصرا في الظن الخاص وليس في العلم الإجمالي الكبير، لماذا يقول هنا هذا الظن معذر إذا أخطأ؟ معذر عن أي منجز؟ دام أنت المعذر عندك أمام شيء تنجيز لديك، ذمتك مشغولة، فهذا يعذرك. شغل الذمة هو في العلم الإجمالي الكبير. إذا العلم الإجمالي الكبير هو منجز لكل التراث كقاعدة أولية، لكل الروايات بكل أقسامها بكل درجاتها، درجات الصدور أقصد. يعني إنما الأدلة الخاصة تعذرك في الامتثال بامتثال بدائرة ضيقة أو دائرة نصفية مثلا، ليس كل أطراف العلم الإجمالي. دي نكتة مهمة، الإنسان يعني يفهم أو يقف على حقيقة ماهية الظنون الخاصة، ما هي معذرة أمام من؟ أمام هذا العلم الإجمالي الكبير الذي لا يزال ولا يزول، اللي هي نفس أدلة الدين الحنيف. لا أنك تطالبني تقول الرواية الضعيفة الأصل فيها عدم الاعتبار، لا الأصل فيها الاعتبار، إنما الأدلة الخاصة تعذرك عن تلك الروايات، تعذرك لأن تنجيز آتي من الدليل التفصيلي. تظن أن أصل عدم الحجية، هذا أصل قاعدة فوقانية بعيدة وليس قاعدة أولية ذات رتبة أدنى تتمسك بها أيها الباحث. إذا لم يلاحظ كلمات الأصولين في مجموع الأبواب يغتر وينخدع الإنسان، أما إذا لاحظ كلمات الأصولين في مجموع الأبواب يلتفت إلى حقيقة هذا البحث. أحد الأخوة قال هذه النقاط في علم الأصول ما وراء علم الأصول، طبعا هي ما وراء علم الأصول. رحمة الله على المحقق غضيع الدين العراقي يقول أكبر حارس لتراث الحديث وللدين هو علم الأصول، مو أن العلم الأصول هدام يهدم تراث الحديث، بالعكس مباحث علم الأصول الفقه هي أكبر حامي لتراث الحديث أكثر مما تخيله حتى الإخباريون بموازين منظمة. نعم هناك من يستعمل الأصول لهدم التراث، هذا بحث آخر، لكن الأصل في تأسيس علم الأصول في الحقيقة حماية تراث الحديث لأنه هدم تراث الحديث بهذه البيانات التي مرت بنا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.